أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في الآية 36 من سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف أي لا تتبع، من القفو وهو الاتباع، تقول اقتفى أثره أي اتبعه. والفرق بين الاتباع والاقتفاء أن الاتباع مطلق، يقال عن الاتباع القهري أو الاختياري، أما الاقتفاء فيكون للاتباع الاختياري فقط. الآية الكريمة كما نرى فيها جزآن: ولا تقف ما ليس لك به علم، جزء الأول، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، جزآن. كل من الجزئين يؤسس لقاعدة رصينة. الجزء الأول يؤسس للزوم التثبت والحذر وضبط التلقي، تلقي المعلومات من القنوات والمصادر، سواء كانت الخارجية أو الداخلية اللي عبر عنها البصر والفؤاد، الأذن والسمع وسائر الحواس مصادر المعلومات، فسواء كانت مصادر المعلومات الداخلية التي تختص به الإنسان، الأذن السمع الحواس الأخرى، أو الخارجية مصادر المعلومات والمعرفة المتعددة، فلا بد إذن أن يكون هناك تثبت وحذر في تلقي هذه المعلومات حتى على مستوى الفؤاد، يعني النوازع النفسية والخواطر الذهنية والميول القلبية، هذه كلها قد تكون أيضا معرض للسؤال عنها، يسأل الإنسان عنها، وكلها مصادر. إنسان تخطر في ذهنه فكرة فيتبعها ويقتفي أثرها، ومثل يريد أن يحقق شيئا، حتى على هذا المستوى لابد أن يتحقق الإنسان ويتثبت، هل هذا الشيء صحيح؟ هل هذا يوجد عليه دليل وحجة شرعا حتى أتبع أم لا؟ والفؤاد حتى على مستوى الخواطر الذهنية أو النوايا القلبية. هذا إذن الجزء الأول من الآية، وفيه هذه القاعدة: لزوم التثبت والحذر في تلقي المعلومة وترتيب الأثر عليها. الثاني، القاعدة الثانية، استشعار المسؤولية عن هذه المصادر المعرفية والأدوات التي يستعملها الإنسان في أفعاله. البصر يستعمله للنظر إلى آخره، اليد، الرجل، سائر أجزائه، فهذه كلها مسؤول عنها، فعليه إذن أن يراقب ذلك ويراعي ذلك. وكأن الجزء الثاني من الآية أشبه بالعلة والمنشأ للجزء الأول. لماذا ولا تقف ما ليس لك به علم؟ لأن كل هذه البصر والفؤاد والسمع مسؤول أنت عنه، فإذا لا تقف ما ليس لك به علم، لأن كل ما يصدر منك من خلال هذه هو التمسؤول عنه. فكأن الجزء الثاني يمكن أن يكون أشبه بالعلة والمنشأ للأول، لأن كل هذه الحواس ستكون شاهدة على الإنسان بما فعل وبما نوى. قد يكون حتى هذه الخواطر القلبية قد معرض للسؤال، العجب قضية قلبية، الرياء قضية قلبية، سوء الظن قضية ذهنية، ومع ذلك الإنسان محاسب عليها. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فهي تتم لي إن السمع والبصر والفؤاد، هي كأنهم باب ذكر بعض المصادق، وإلا كلها، والرجل واليد وسائر أعضاء الإنسان وحواسه مسؤول عنه الإنسان. فإذا لا تقف ما ليس لك به، لأن كل هذه أعضاءك وبدنك وحواسك أنت مسؤول عنها. هذا يثير الشعور بالمسؤولية، ما دام يشعر بأنه كل هذه مسؤول عنها، كان عنه مسؤولا. طبعا قابل لوجوه، كان عنه مسؤولا، يمكن أن يكون المسؤول الإنسان عنه، عن هذه الحواس، ويمكن هذه الحواس هي المسؤولة عن الإنسان. يعني تسأل يا رجل هذا أين ذهب، أين مضى، أين سار، أين وطأ، تعال يا إيد هذا ماذا فعل، ماذا بطش، ماذا أكل. فإذا يمكن أن يكون هذه الأرجل والأيدي مسؤولة عن الإنسان، والإنسان مسؤول عما قام بهذه الأيدي. تحتمل ضمائر، تحتمل هذه جميعا. فإذا تنبيه إلى هذا الشعور بالمسؤولية، كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذا يحفز الإنسان على المراقبة، على الحذر، على التقوى، حتى يصل مستوى التحذير إلى مستوى يقول الإمام الجواد عليه السلام: من أصغى إلى ناطق فقد عبد. إلى هذا المستوى، إذن مجرد الإصغاء إلى ناطق هي ما هي العبادة؟ الطاعة، الطاعة. فإذن إذا أصغى وأطاع والتزم بما يقول فيكون قد عبد. من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبده. هذا الذي يستمع إلى مغني، هذا الذي يستمع إلى مجاهر بالسوء، هذا الذي يستمع إلى متحدث بالباطل، هذا الذي يستمع إلى مستهزئ بآيات الله وبدين الله، هذا أصغى إلى ناطق الشيطان فقد عبده. إذن هذا الآية تريد أن تحفز هذا الشعور بالمسؤولية عما يصدر من الإنسان، حتى أولا يستشعر هذا المسؤولية، وحتى يحفز إلى استثمار حواسه فيما يرضي الله تعالى، لأنه مسؤول عن سوء استعمالها، سوء استعماله لهذه الحواس وهذه الأدوات التي زوده، ومسؤول عن تقصيره في الاستفادة منها. الله تعالى أنطاك كذا كذا كذا، لماذا لم توظفه في طاعة الله؟ فلا يخدع الإنسان نفسه ويتصور أنه مجرد عن المسؤولية وخالي عن المسؤولية، لا، لابد أن يكون بصيرا بتصرفاته. لاحظ رواية الشيخ الكليني بسند معتبر عن مسعدة بن زياد قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: بأبي أنت وأمي، إنني أدخل كنيفا لي ولي جيران. يروح للمرافق، المرافق محاذية للجيران، ولي جيران عندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود، فربما أطلت الجلوس في المرافق استماعا مني لهن. أخو ما به شيء من رسول الله، أنا ما رايح المجلس الغناء والطرب، أنا رايح للمرافق وأقعد بالمرافق هناك، أو جيراني عندهم غناء وعندهم كذا، أطول القعدة. فقال عليه السلام: لا تفعل. فقال الرجل: والله ما آتيهن، أنا ما رايح المجلس الغناء والطرب، إنما هو سماع أسمعه بأذني. لا يخدع الإنسان نفسه. فقال: لله أنت، أما سمعت الله عز وجل يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ شو السمع؟ شنو أنت ما مسؤول عن السمع؟ والسمع ما مسؤول عنك؟ لا. شو؟ فقال: بلى والله لكأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من أعجمي ولا عربي. لا خب بالتأكيد وقارئ الآية، لكن الكلام يمل الالتفات إلها والانتباه إلى مؤداها. هاي لا جرم أنني لا أعود إن شاء الله، وإني أستغفر الله من هذا الذي كنت أفعله. فقال له: قم فاغتسل وسل ما بدا لك، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك. ممكن يأتيك الموت، ما بيه، أحمد الله وسله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا كل قبيح، والقبيح دعه لأهله، فإن لكل أهلا. ما لك وهذه، لا تخدع نفسك. لاحظ مستوى التحذير، لا لاحظ إذن الآية الكريمة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لا يخدع الإنسان نفسه. فإذا بلحاظ قلنا الجزء الأول أنه ولا تقف، لابد أن يكون العمل مستندا إلى العلم. العلم طبعا الآية كما نرى جعلته نكر غير علم، وكأنه يريد أن يفيد الإطلاق، وكأنه كل علم ليس فقط العلم بمعنى القطع واليقين، لا لا، سائر الوسائل العلمية اللي بالأصول نسميها الطرق المعتبرة لتحصيل العلم، الاطمئنان، العلم، ما دام هناك طريق شرعي يتعبدنا الله تعالى به فعلم. إذن ولا تقف، إذن عن علم بغير علم لابد أن يكون العلم أوسع من قضية القطع واليقين اللي هو تعريف العلم. لا لا، العلم والعلمي بحسب التعبير الأصولي يعني كل الطرق، وأن كانت ظنون لكنه ظنون معتبرة، إذن هي طرق علمية تعبدنا الشارع بها في تفسير قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. روى الشيخ الكليني في الكافي والشيخ المفيد في الاختصاص بسند صحيح عن الإمامين الصادق والباقر عليه السلام، فسر الآية: فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني إلى علمه الذي يأخذه، عمن يأخذه هذا الطعام المعنوي، هذا الذي تأخذه عليك أن تعرف من أين تأخذه. ولا تقف ما ليس لك به علم، احذر، خذ فقط من الطرق المعتبرة. فلا بد أن يرفض الاعتماد على الوسائل غير العلمية كالقياس والأحلام، ما شاف بالحلم طاف عليه حلم إذن هو أصبح حجة شرعية عليه، من أين لك؟ وعادات السلف والتقاليد الموروثة كثيرة، فعل لماذا تفعل هذا؟ ورثنا عن أبانا عن أجدادنا هكذا ونحن نفعله، أين الحجة الشرعية في ذلك؟ لا يوجد. ولا تقف ما ليس لك به، لابد أن تكون طرقك علمية معتبرة شرعا. يرفض الاعتماد على الوسائل غير العلمية كالقياس والأحلام وعادات السلف والتقاليد الموروثة وساوس شيطانية، مجرد انقدح في ذهن الشيء راح سواه، ما يدري هذا الانقداح هل هو رحماني هل هو شيطاني، غير تتحقق منه وتشوفه هذا مطابق للحجة الشرعية لولا. وأهواء النفس والسلوك الجمعي والإعلام الكاذب والمنافق والشائعات، قال الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هاي لو فرضنا أنها ظنون، لخو بعض هذه أوهام أصلا وليست حتى مستوى ظنون. إذن هذه القاعدة القرآنية يجب أن نفعلها في كل شؤون حياتنا، فلا يجوز أن نرتب أثرا على شيء نسمعه أو نجده مكتوبا أو ينقدح في ذهننا أو يميل إليه القلب إلا إذا وجد دليل شرعي صحيح عليه في كل نواحي، سواء كان على مستوى الاعتقادات أو على مستوى السلوك أو على مستوى العلاقات مع الآخرين. ولا يشهد على شيء ولا يجزم به إلا أن يكون عن علم. هذا الذي جاء وأراد أن يشهد لدى الإمام عليه السلام، أخذ الإمام بيده وأراه الشمس، قال: على مثلها فاشهد. هاي شلون يشوف الشمس؟ يقول: نعم، هسه الشمس موجودة، على مثلها فاشهد. هاي شلون هذه الشهادات التي تشهدون بها لمجرد أوهام؟ أو دع، لو مثل هاي فاشهد، لو دع هسي. ولا يتبنى فكرة، طبعا كل شيء قلنا في الاعتقاد في السلوك في العلاقات مع الآخرين، لما تقيم شخص، لما تريد أن تمدح شخص أو تذم شخص على تفصيل يأتي، كل لابد يكون عن حجة شرعية، لا مجرد تكهنات واحتمالات وأخبار قيلت هنا وهناك ما أدري مدى صحتها. لا، ولا يتبنى فكرة ولا ينشر شيئا خبرا إلا بعد أن يتأكد من مصداقيته وجواز نشره، لا حتى ما هو دون من ذلك. يصادف أحيانا منشور معين داس على هاي إعجاب، شو ندسة إعجاب؟ أنت متأكد هذا الخبر صحيح حتى؟ مو هذا الإعجاب، هذا الترويج إله، وهذا الدعم إله، وهذا التشجيع إله. أنت عرفت مصداقية هذا الخبر، تأكدت منه ودسة إعجاب، لو مجرد مجاملة لهذا الشخص، مو حتى على هذا المستوى أنت مسؤول. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، شنو هالإعجاب هذا اللي انطيت فيها؟ على شنو؟ شفت أهميت؟ تأكدت منه؟ تيقنت؟ لا. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن من حقيقة الإيمان ألا يجوز منطقك علمك. علمك وين حد؟ أقف عنده، أزيد من ذلك لا تتحرك. وفي حديث على الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام: ليس لك أن تتكلم بما شئت، كل شيء تسولف لا، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به. وفي الحديث النبوي الشريف: أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء، حديث مرعبة، كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار. ملعب يربان حتى يأتي بنفاد ما قال، يذيبه في النار. لا نجبنه، شنو الدليل على الحجاية اللي حجيتها على أخوك؟ وهذا مع الأسف فداء اجتماعي موجود، هذا لا نبرع حتى أنفسنا كحوزة علمية من ذلك مع الأسف. القيل والقال وترويج القيل والقال، ما نعرف أصله شنو، مصدره شنو، استلم هذا الجزاء. فمن لا يأخذ بهذه القاعدة ويلتفت إلى هذه المسؤولية يعرض نفسه للعقوبة والهلاك، ويكون أول شاهد عليه نفس حواسه، خاف ينكر يجادل يكابر، نفس حواسه هي تشهد: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فهكذا إذن لا يجوز أن نصدق أي دعوة، ننشر أي خبر. تشوف اليوم أنت هذا يدعي السفارة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وذاك يدعي هو الموعود المنتظر، وذاك يدعي، ويصدقهم عدد من الناس. على أي شيء استندوا؟ ما هو الدليل؟ ماذا عرفوا؟ هذا الشخص المدعي أنتم عارفين أصله؟ شايفين أهليته؟ لا، وهم في وهم، ويصدق ويمشي خلف عجيب. أين هذا السلوك من القرآن الكريم؟ ولا تقف ما ليس لك به، وسائر الدعوات الأخرى، يدعي سفارة، يدعي نيابة خاصة، وكالة خاصة، يدعي نيابة عامة، أي شيء من هذه الدعوة. الإمام الصادق عليه السلام في وصيته لأبي حمزة يحذره، يقول: إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال. انتبه، لا يجوز، مو لعب هذا. وهكذا الدعوة كثيرة، منشور على التواصل الاجتماعي وتشوفه يصدق بي ويرتب أثار. كم مرة مثلا مظاهرات تصير على شنو؟ بالفيسبوك صارت دعوة: ندعوكم إلى التظاهر يوم كذا في المكان الفلاني. من الداعي لهذه الدعوة؟ شنو الغرض اللي يريده؟ من يقود هاي العملية؟ وين يريدنا نوصل؟ وطلعت الناس وراحت وشاركت، ما تعرف لوين رايحة، من يقودها، لوين يريد يوصل؟ هذا متخذكم جسر حتى يوصل إلى أهدافه؟ ما حد يسأل، عجيب، ما حد يسأل. عشانها وين تربية القرآن الكريم؟ إن السمع والبصر والفؤاد. وهكذا كثير أخبار هواي تتداول مواقع التواصل الاجتماعي، وشوف كل من أخذ الخبر وراح روجه، هذا الخبر صح، هذا الخبر أكو دليل عليه، ما حد يدور. بالقهوة قاعد وسمع أنه بلي شفنا بنت فلان تمشي ويا ابن فلان، ورتبوا الأثر عليه، وراحوا البيت يمكن قتلوها غسلا للعار، والولد راحوا هم لو قتلوا لو قوموا عشيرته. ما تعرف هذا اللي قال الحكاية مغرق حاسد عابث مازح، ما عرف الصدق من الكذب. ترتبت أثر وصارت معارك وصارت طلايب بين العشائر. شفنا وجوز مشتبه بعدين ورا التحقيق لك لا أنا مو شفت تبعني بس سمعت قالوا شبهت شو شبهت هذا يجوز تؤدي إلى مثل هذه النتيجة وهذا المخبر هل هو دقيق في إخباره لعله مبغض لعله حاسد لعله عنده غرض معين يريد يسقط بالبنت لأنه أراد أن يقطبها وطوال أو عنده مشكلة ويا الولد ويريد يحرض عليه شون هذا الحاجي اللي يصير وشون هالكوارث اللي تترتب عليها نعوذ بالله الشرع المقدس يرى الصدق إذا كان أدى إلى الفتنة يراه قبيحا فكيف بالكذب كيف بالكذب إذا هو الصدق قبيح في مثل هذه الأمور اللي تحدث فتنة في المجتمع وتنازع وصراع فضلا عن القتال تخريب أسر على أساس الحديث النبوي الشريف ثلاث يقبح فيهن الصدق فضلا عن الكذب النميمة وإخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه تخرب أسرة صح هو الصدق هذا الكلام في الصدق هذا الصدق اللي متيقن منه يقول يقبح الصدق ترى في المرأة ما يكره الرجل حاجة فد واحد افترض بالدائرة موظف معها بملاطفة شيء غير لائق هذا منافي للحياة والعفة صح لكن أكو ضرورة أن تنقل إلى زوجها وتخشن قلب زوجها وزوجها بعد يمكن لو يطلقها لو شي يسوي له مشكلة وياها شنو الداعي لذلك ممكن موظفة أخرى وياها زميلتها قلها نصحي هاي أنه أنت امرأة كذا مؤمنة هذا ما يجوز إلي يرد لها توصل لزوجها هذا الكلام ويسوي لك مشكلة وتخرب أسرة شوف فثلاث يقبح النبي صلى الله عليه وآله يقبح فيهن الصدق النميمة وإخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه وتكذيبك الرجل عن الخبر من وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد بن الحنفية يا بني لا تقل ما لا تعلم أكيد ولا تقف ما ليس لك لا أكثر من ذلك بل لا تقل كل ما تعلم مو كل شيء تدري بي تحكي لا انتبه فإن الله تبارك وتعالى قد فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة ويسألك عنها وذكرها ووعظها وحذرها وأدبها ولم يتركها سدى فقال الله عز وجل ثم ذكر الآية الشريفة عن الإمام قال من روى على أخيه المؤمن رواية يبتغي بها شينه وهدم مروته أخرجه الله تعالى من ولايته إلى ولاية الشيطان ثم لا يقبله الشيطان حتى الشيطان هم يقبله هذا رغم أن الرواية ممكن تكون صادقة ما حددت أن هذه من روى على أخي المؤمن بكذب لا لا قد يكون الرواية صادقة لكن ما دام يبتغي بها شينه وهدم مرتصور حتى الصدق في هذه المواضع قبيح فكيف إذا كان ما متثبت منه وما تدري بي وما عندك دليل عليه لاحظ لما مدح الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أدق من أصدقه لا لأن قد يكون حديث صادق لكن مو كل صادق عليك أن تتبع أو تروج أو تنشر أحسنه كن صادق وبمردود حسن قد يكون صدق لكن بمردود سيء كهي الموارد اللي ذكرناها هذا ليس أحسنه لا فيتبعون أحسنه مو أصدقه لا وراء الصدق أم نريد شيئا آخر ألا يترتب على هذا الصدق آثار سيئة شخصية أو اجتماعية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تبينوا مطلقا فقط من صدقه لا مو فقط من صدقه تبينوا من صدقه هاي أولا وتبينوا من غرضه لعل هذا عند نية سوء يريد يخبث يريد يحدث مشكلة يريد يفرق فتبينوا مطلقا مو فقط من صدقه لا من سائر الجهات حتى من نيته حتى من تداعياته يمكن يكون خبر صادق لكن تداعياته سيئة هذه إذن القاعدة مهمة أكيد ولا نفهمها طبعا هم هذه التفاتة نظيفة إلى الآن، وكأننا نصورها فقط باتجاه سوء الظن. لا، نريد أن نعمم الاستفادة من الآية حتى باتجاه حسن الظن، يعني حتى لا تحسن الظن بأحد إلا أن تتثبت منه وتتأكد أنه حسن الظن. كم من واحد الآن بالسوق مثلا، تجينا مشاكل كثير تحصل بالسوق، وثق بشخص سلم أمواله، حتى وثيقة لحفظ المال ما كاتب عليه، والله خير هذا وقالوا لي بالسوق خوش أدمي وأنا وثقت به، أو ذاك قلب به المال، ما عندك أي وثيقة تثبت حقك. ما معذور أنت، ما معذور الآن بضياع حقك، ما حد يقدر يدافع عنك لأن أنت ضيعت حقك، ذهبت بحسن الظن بعيدا. فإذن هذه الآية وإن كان بحسب ظاهرها والتحذير ولا تقف باتجاه، لا حتى باتجاه حسن الظن هم لازم تكون حذر ودقيق. الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا تثقن بأخيك كل الثقة، فإن صرعة الاسترسال لا تستقى. هذا يسترسل بالثقة ويذهب بها بعيدا من دون تثبت، عثرته لا تقال ولا يعذر فيها ولا يقبل منه، لأن الله تعالى قال لكم تداينتم بدين، اكتبوا بينكم أمور دنيا حياة موت. وحدد أمير المؤمنين عليه السلام الميزان في ذلك، أي حد حسن الظن أي حد سوء الظن. إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله، ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر منه حوبة فقد ظلم. زمان صلاح والرجل ما ظهر منه خطأ، تجي سيء الظن به فقد ظلم. وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله، فأحسن رجل الظن برجل فقد غرر بنفسه وغرر بالآخر أيضا، لأن هذاك الآخر يشوف روحه ما دام ما ماخذ وثيقة عليه وما متثبت ولا شهود، شجع على أن يرتكب الخطأ. فإذا هاي القاعدة أيضا مو فقط القرآن أسس لها، هي دائمة للفطرة السليمة أيضا، فإن الفطرة دائما تتحرى الوصول إلى الواقع والحقيقة، فلا تعطي قيمة للمضمون أو المشكوك. ودائما يردون العقلاء في أي تصرف من تصرفاته، يقصدون أن يصلوا إلى الصواب إما بأنفسه أو يرجعون إلى أهل الاختصاص في ذلك. شوف يتمرض مثلا، يروح إلى الطبيب لأن يثق بأن الطبيب يأخذ بيده نحو الصواب وهكذا. فإذا في أمور الفقه شوف يرجع إلى المجتهد العارف بتحصيل أحكام الشرعية حتى يأخذ بيده ويوصله إلى الحق وإلى الصواب. فإذا هذه الفطرة السليمة أيضا تدعو لذلك، مو فقط القرآن الكريم. والله تعالى لبى هذه الحاجة لدى الفطرة فأعطاه السمع والبصر والعقل لكي تكون أدوات يصل بها إلى هذه الحقيقة. وسيسأل الإنسان أكيد عن كيفية توظيفه واستعماله لهذه الأدوات، هل أن ما أصغى له بسمعه كان حقا، هل ما نسبه إلى عينه كان حقا، حتى إذا آية الشريفة في سورة فصلت، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. لابد أن كل واحدة من هذه، ولو بنى المجتمع حياته على هذه القاعدة القرآنية، نتثبت من كل معلومة قبل أن نرتب عليها أثرا لا أغلقت أبواب كثير من المفاسد الاجتماعية والأضرار، وسدنا كثير من أبواب الخرافات. أي مشكلة تعاني سواء زوجية أو هذا عنده مشكلة في الرزق وراح الدولة، شو يسموهم على كل السحارين، مو سحارين، شو يسموهم أهل أحراس أهل طلاسم، شو يسميهم المجتمع السماء ذا، شو يسميهم مثل كشاف أحسنت هذا أو آخرين من غير ما يذهب. شنو مقدار العلم الذي تحصل من هذا؟ شنو الدليل على حجية هذا؟ وتحصل ما تحصل من الجرائم. كلكم أبناء المجتمع وتعرفون هذا، لو كنا ملتزمين بولا تقف ما ليس كان سدت كل أبواب هذه المفاسد الاجتماعية والخرافات والانحرافات ولكان حافظنا على العلاقات الاجتماعية الصالحة، وكان حافظنا على سمعة الأشخاص وكرامتهم، مو التشويش هذا بحيث اختلط السر، ما تعرف الخوش آدمي من المخوش آدمي، الصادق من الكاذب، لأن الاتهامات طالت كل أحد والشبهات طالت كل أحد، يا هنقي من الشبهات، اختلطت اختلط، ضيعنا الحق والباطل وضيعنا الصالح والطالح وتاهت. لو التزمنا بهذه الآية القرآنية لا لكان بطلناها، وحينئذ أيضا نستطيع أن نقوم ونصحح عقائدنا أفكارنا، نحمي مجتمعنا من الانحراف والضلال. هذا على المستوى الاعتقادي افترض الملحدون، الملحدون شنو هم يقدمون دليلا على أن الله ما موجود؟ لا، وغاية ما يقولون أنه ليس عندنا دليل على وجود الله. خو يعني أنك تعترف بأنك جاهل بهذه القضية. خو أنا المؤمن، أنا عالم، عندي بينة، فهل من المعقول أن أتنازل أنا العالم إلك أنت الجاهل ذاك البعيد؟ وكل الملحدين غاية كلامهم شي يقولون لا دليل على وجود الله، يعني تقول أنا جاهل ما عندي معلومة، وأنا عالم المؤمن وعندي ألف دليل ودليل على ما أقول. شوف، ولا تقف ما ليس، إذا أنت تعترف ما عندك دليل أو ينكر يوم المعاد، عندك دليل أن يوم المعاد ماك، يقول لا لم يثبت عندي، فإذا تعترف معناه بجهلك، تعترف أنك جاهل بهذه القضية، ما عندك فد رؤية بها، شغال ترجع للعالم ماذا يقول ليقدم لك دليل. فتلاحظ أن كل هذا الانحراف بالعقائد بالسلوك سبب أنه يقف ما ليس له به علم وهكذا. فالمطلوب إذن التثبت وتحصيل العلم في كل شؤون الحياة، وعدم تصديق خبر بناء على الإشاعات أو الإقدام على فعل لمجرد أن الناس فعلته. هذا السلوك الجمعي يسموه حشر مع الناس عيد، هاي كلها مخالفات للقواعد القرآنية. روي عن النبي صلى الله عليه وآله قوله بئس مطية الرجل زعموا، تقول لي ليش سويت هيك؟ يقول لك زعموا. ليش قلت هيك؟ زعموا. بئس المطية التي تمتطيها لتصل إلى الهدف وإلى الغرض وإلى النتيجة. ما هي مطيتك؟ زعموا. هي مطية تتخذها للوصول إلى الحقيقة. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الكذب. إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم يريا. قوة ما رأى، مع ذلك يقول شفت. ليش تحمل عينيك هذه الشهادة اللي لم تراها بعينيك؟ وهكذا إذن في كل المجالات الأخرى. وبذلك نستطيع أن نقول أن الإسلام والقرآن سبق الحضارات المعاصرة اللي تؤكد على المنهج العلمي ومنهج التثبت والفحص والدليل. القرآن أسس هذا منهج التثبت العلمي، ولا تقف ما ليس لك أبدا، لابد أن يكون هذا. وخلقها في الجزء الأول من الآية، وفي الجزء الثاني خلق هذه الرقابة الداخلية، إن السمع والبصر والفؤاد، هاي التي تفتقدها كل الأنظمة المادية وكل القوانين الوضعية. ها الإنسان غير المؤمن غاية ما يخاف القانون والدولة، لا يشوفوا مخالف للقانون ويحبسوا له يغرموه، فإذا ماكو دولة وماكو قانون تلقى يرتكب ما يرتكب. يفتقدون هذه الرقابة الداخلية، القرآن يؤسس هذه الرقابة الداخلية. يشوف الإنسان المؤمن حتى لو وحده، ماكو أحد معه أبدا ولا أحد يشهد عليه، تلقى يراقب الله تعالى، يتقي أن يفعل الخطأ لأن الله مطلع عليه وشاهد عليه. لاحظ، فالجزء الأول يؤسس لمنهج التثبت العلمي، والجزء الثاني يؤسس للرقابة الداخلية التي تفتقدها الأنظمة المادية. إن شاء الله نتعاون جميعا لنشر هذه الثقافة القرآنية والمنهج القرآني الكفيل بتحقيق السعادة والصلاح للفرد وللمجتمع، ولتجنب التداعيات الاجتماعية الخطيرة. وإلا إذا ما تمسكنا بهذا المنهج القرآني ستنعدم الثقة بالجميع. شوفي يبعثون فد معمم مثلا يسيء التصرف حتى يقول لك أوه شوف الحوزة شنو، شوف العمايم شنو، هو وليس معمما، هو فاسق أجلكم الله، لبس عمامة، هو مو من الحوزة ولا متربي بالحوزة ولا متأدب بأدب الحوزة. فهكذا إذن يذوبون الثقة ويمسخون الهوية ويجعلون الإنسان بحيث يستحي الإنسان يفترض أن ينسب نفسه إلى الإسلام مثلا، أو المرأة تلبس الحجاب لأنها حاطه الحجاب، تخلف، رجعية، تحجر، تزمت إلى آخره. وهكذا إذن لا، لابد منهج التثبت العلمي، وإلا فإن الثقة ستنعدم بالجميع ويختلط الصالح والفاسد وتضيع الحقيقة ونفقد كل أمل بالصلاح والإصلاح. نسأل الله تعالى أن يجنبنا كل هذه الفتن الضالة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.